بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فهذه قراءة في كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله تعالى ووفقه هو والسامعين وفي الدرس 130 قال المصنف رحمه الله تعالى باب مسح الراقي في الوجع بيده اليمنى
هكذا في الوجع عند الوجع
في الوجع
في نسخة باب مسح الراقي الوجع بيده اليمنى نعم
قال رحمه الله باب في المرأة ترقي الرجل حدثني عبد الله بن محمد الجعفي حدثنا هشام أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة
هشام من هو؟ الاستوائي
هشام بن يوسف الصنعاني
الصنعاني
نعم
نعم
أخبرنا معمر
بن راشد
عن الزهري
عمرو بن شهاب
عن عروة
بن الزبير
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في مرضه الذي قبض فيه بالمعوذات فلما ثقل كنت أنا أنفث عليه بهن فأمسح بيدي نفسه لبركتها فسألت ابن شهاب كيف كان ينفث قال ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله رحمة واسعة المرأة إذا كان محرما يرخيها مع المسح يعني على مكان الألم والمرض أما إذا لم تكن محرما فتكفي الرقية بدون خلوة يعني لا مانع طبعا كل هذا إذا أمنت الفتنة وحيث كان الدين قويا ليس رقيقا أما في زمان هذا في الحقيقة لا داعي لهذا وإنما ترقي المرأة المرأة ويرقي الرجل الرجل ونحن لا ننكر الحديث ولكن الذي ينظر في أحوال الناس ويعرف المصائب التي تأتي بسبب اختلاط الرجال بالنساء يعلم أن البعد أولى والسلامة لا يعدلها شيء لكن من جهة الجواز يجوز للرجل أن يرقي المرأة بدون أن يمسها في وجود محرم لها بدون مس وبدون خلوة نعم
باب من لم يرقي حدثنا مسدد حدثنا حسين بن نمير
وتنظرون الرقية كانت من مرض الحمى فالرقية نافعة في الأمراض البدنية والأمراض القلبية حتى المرأة عندك صداع عندك غيره لا بأس أن ترقي هي نافعة بإذن الله نعم
حدثنا مسدد حدثنا حسين بن نمير عن حسين بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي
عن سعيد بن جبير أضيفت نعم
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال عرضت علي الأمم فجعل يمر معه النبي معه الرجل
قيل هذا كان في النوم وقيل في ليلة المعراج عرض الأمم نعم
فجعل يمر النبي معه الرجل والنبي معه الرجلان والنبي معه الرهط
على قلة الأتباع مع الأنبياء تخيل النبي مؤيد بالمعجزات دعا سنوات عدة ومع ذلك لم يبقى معه إلا مؤمن واحد فقط هل هذا يضره؟ لا يضره هل هذا ينقص من قدره؟ لا ينقص من قدره نعم
والنبي ليس معه أحد ورأيت سوادا كثيرا سد الأفق فرجوت أن تكون أمتي فقيل هذا موسى وقومه ثم قيل لي انظر فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق فقيل لي انظر هكذا وهكذا فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق فقيل لي هؤلاء أمتك ومع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب فتفرق الناس ولم يبين لهم فتذاكر
ولم يبين لهم
فتذاكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أما
في المذاكرة في العلم تذاكر العلم نعم والمذاكرة غير غير التدريس.
نعم.
فقالوا أما نحن فولدنا في الشرك ولكننا آمنا بالله ورسوله، ولكن هؤلاء هم أبناؤنا. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال: نعم. فقام آخر فقال: أمنهم أنا؟ فقال: سبقك بها عكاشة.
قال سماحة شيخنا رحمه الله: يعني هذه من صفات السبعين التي بها يعرفون. ومعلوم أن التطير من الشرك والاسترقاء في حاجة إلى الناس وطلب ذلك منهم، فشرع ترك ذلك أي ترك طلب الناس. أما إذا رقى بدون طلب أو رقي بدون طلب فلا بأس، أو احتاج إلى طلب الرقية فلا بأس. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تسترقي، وأمر أولاد جعفر ابن أبي طالب أن تسترقي لهم. فالاسترقاء يعني طلب الرقية لا بأس به، وتركه أفضل عند عدم الحاجة إليه، والكي تركه أفضل إلا عند الحاجة إليه فلا حرج. والصواب أن رواية مسلم لا يرقون ضعيفة، والصحيح هم الذين إلى أن قال ولا يسترقون، هذا هو الصواب. انتهى كلامه. بين الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بيجمع هنا بين حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة والحساب من العذاب، وبين حديث طلب الرقية. النصوص التي جاءت عند مسلم في ذلك بأن هذا على سبيل أن ترك الطلب هذا مستحب، ولو طلب عند الحاجة أنه جائز. لكن بقي هل يخرج من 70,000 حتى لو طلب عند الحاجة أم لا؟ هذه المسألة تحتاج إلى تحديد. نعم نعم.
قال رحمه الله: باب الطيرة.
الطيرة وهي التشاؤم بالطير وغيره، ليس المقصود الطير فقط، الطير وغيره. بعض الناس إذا أصبح فرأى أول ما رأى أعمى يقول الرزق ضيق اليوم لا يذهب لعمله، وإذا رأى أعورا يقول الرزق على النصف لا يذهب لعمله. هذا غلط، هذا لا يجوز أبدا. أو رأى حادثا يرجع، هذا غلط، هذا تشاؤم وتطير. أما إذا كان الجو غير معتدل وقال أخشى أن يحصل حوادث أو شيء ما شابه، لا بأس بهذا، هذا من الأخذ بالأسباب. لكن لا يتشائم قلبه ولا يتطير بشيء، هو وقع له حادث ليس لازم أن يقع لك أنت أيضا حادث. لكن إذا كان الجو غير جيد وأخذ بالأسباب ورجع لا بأس بهذا، لا بأس بهذا، إن هذا شيء حسي موجود. أما تشاؤم فشيء يكون في علم الغيب لا يعلمه إلا الله. نعم نعم. الجماعة دون العشرة، الرات هم الجماعة أقل من العشرة. نعم.
حدثني عبد الله بن محمد حدثنا عثمان بن عمر حدثنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، والشؤم في ثلاث: في المرأة والدار والدابة.
هذا الحديث فيه إشكال، والشؤم في ثلاث، وسبق حديث إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاث، ولكن هذا الشؤم في ثلاث، هل يمكن التشاؤم بهذا؟ المرأة والدار والدابة. قال سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز أسكنه الله أعالي الجنان، أي قد تكون الدابة مشؤومة، وقد تكون المرأة مشؤومة، وقد تكون الدار مشؤومة، وهذا مستثنى من الطيرة. فإذا فارق هذه الأشياء فلا طيرة. يعني صلى الله عليه تزوجت امرأة، من أول ما تزوجت وأنت عمال تقع تقع تقع، سواء في أمور آخرتك أو أمور دنياك، فهذه المرأة امرأة مشؤومة، فراقها هو المطلوب. أو اشتريت سيارة، كل شوية تعمل حادث، كل شوية تعمل حادث، تأخذ بالأسباب، ما في شيء، ما في شيء، السيارة جيدة، ولكن فيه شر، فيها شر. كذلك قد يشتري إنسان دارا يشعر فيها دائما بالضيق، وتنزل المصائب عليه دائما من حيث لا يدري، مع أنه يأخذ بأسباب دفعها والبعد عنها، فهذه لو فارقها لا بأس بهذا، وليس هذا من التشاؤم ممنوع. نعم، لا تناسبه هذه الأشياء. وهل معنى أنها لا تناسبه أن لا يأتي أحد يشتريها؟ ها؟ لا، قد لا تناسبه هو خاصة، إذا اشتراها غير ربما تكون له فيها تفاؤل وفيها خير، ليست مشؤومة. يعني لا يلزم أن تكون هذه المرأة مشؤومة تكون مشؤومة لكل أحد، لا، قد تكون لأحد هكذا ولغيره هكذا خلاف. نعم.
حدثنا أبو اليماني أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة رضي الله عنه،
وهذا الحديث فيه حديث السابق لا عدوى ولا طيرة والشوم في ثلاث في المرأة والدار والدابة، تحريم عادات الجاهلية، وقد كان من عاداتهم الطيرة واعتقاد العدوى، فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطلها، وإنما الأمر مقدر بتقدير الله جل وعلا ومربوط بأسباب، فالإنسان يتوكل على الله ويأخذ بالأسباب الشرعية ولا يعتقد اعتقاد الجاهلية، وفي اللفظ الآخر ولا هامة ولا صفر ولا نوع، فالمؤمن يأخذ بالأسباب ويؤمن بتأثيرها. هل الأسباب تؤثر ولا لا تؤثر؟ تؤثر، بس لابد أن تكون أسبابا شرعية، ولكن قد لا تنفع الأسباب بتقدير الله، وقد تنفع. لا يورد ممرض على مصح، المريض لا تجعله يأتي على الصحيح، قد تنتشر العدوى ولكن بتقدير الله. أما اعتقاد أهل الجاهلية لا عدوى، لا عدوى تنتقل بذاتها وإنما بتقدير الله تبارك وتعالى، وفر من المجذوم فر ولك من الأسد، هذا من أخذ بالأسباب. فالمؤمن يأخذ بالأسباب ويتوكل على الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أبو اليماني أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا طيرة وخيرها الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم.
نعم، قال سماحة شيخنا رحمه الله الفأل الكلمة الطيبة، لأنه مريض ويسمع مثلا يا سليم، أو فقد دابته فسمع يا واجد ففرح بها فلا بأس، وليس هذا من الطيرة المذمومة، التفاؤل مطلوب. نعم.
باب الفأل. حدثنا عبد الله بن محمد أخبرنا هشام أخبرنا معمر عن الزهري حدثنا عبد الله بن محمد أخبرنا هشام،
هذا هشام من هو؟ الصنعاني.
نعم. أخبرنا معمر،
معمر بن راشد،
عن الزهري
حبيب بن شهاب،
عن عبيد الله بن عبد الله.
نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال
ابن عبد الله بن عتبة. نعم. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طيرة وخيرها الفأل. قالوا وما الفأل؟
لا طيرة، لا هنا لا ناهية ولا نافية؟ لا النافية، والمراد لا طيرة بنفسها وإنها بتقدير الله تبارك وتعالى. نعم.
وخيرها الفأل. قالوا وما الفأل يا رسول الله؟ قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم.
نعم.
حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل الصالح الكلمة الحسنة.
نعم.
باب لا هامة.
والهامة، والهامة هي العقرب وذوات السمو. نعم.
حدثنا محمد
بالتخفيف هذا. نعم.
حدثنا محمد بن الحكم حدثنا النضر أخبرنا إسرائيل أخبرنا أبو حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفرا.
نعم.
باب الشيخ باب لا هامة ولا صفرا.
ولا صفرا؟ نعم. في نسخة باب ولا هامة. نعم.
باب الكهانة.
وفي اللفظ الآخر ولا غول. وهو نوع من الجن. التي تضل الناس عن الطريق. أو أنه يرى امرأة سوداء في ظلام فيخاف. لا لا يجوز هذا، وإنما يكون قويا ويستعيذ بالله عز وجل ويكون قوي القلب ويكثر الأذكار التي تطرد الجن. إذا رأى شيء مثل هذا يخاف؟ لا لا يخاف، إنما يقوي قلبه ويذكر الله جل وعلا ويعتمد بقلبه على الله تبارك وتعالى. وما فعله بعض النساء في أنها تربي ابنها على الجبن والخور، نام ولا حجيب لك العفريت، هذا غلط، لا يجوز هذا. أولا هذا كذب، لأنه مش حجيب العفريت ولا شيء. ثانيا فيه تربية الأولاد على الضعف والجبن والخور والخوف من الجن، وهذا لا يجوز. خوف من الجن لا يجوز، إنه لا ترى أمامك، هذا خوف السر، خوف من الميت، خوف من البعيد، خوف من الجن، لا يجوز هذا. وقال سماحة شيخنا وهذا إبطال العادات الجاهلية. والهامة يقال لها البومة إذا سمعت. والصفر قال بعضهم داء في البطن، والصواب أنه شهر صفر. ولا نوء نجم من النجوم، ولا غول مخبلات الجن الآن تغتالهم وتضل عن الطريق، فلا وجه للتشاؤم بهذه الأشياء. انتهى كلامه. نعم.
قال رحمه الله حدثنا سعيد بن عفير حدثنا الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأتين من هذيل اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصاب بطنها وهي حامل، فقتلت ولدها الذي في بطنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية ما في بطنها غرة عبد أو أمة، فقال ولي المرأة التي غرمت، كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك بطل.
فمثل ذلك
بطل.
بطل هكذا ولا يطل؟
بطل يا
شيخ. عندي انظر فتح الباري يطلو. نعم. أعطي علي الشيخ عبد العزيز. نعم. انظر هذا قال يطلو. نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان.
يعني قال سمع شيخنا من أجل سجعهم وتلبيسهم على الناس لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل. كل هذا على هيئة السجع، سجع الكهان. أما السجع الذي جاء في بعض الأحاديث اللهم إني أصبحت أشرك وأشهد حملة عرشك وملائكة جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، فهذا وغيره، فهذا إذا كان غير متكلف. أما السجع المتكلف كما يفعل محمد حسان هكذا، هذا سجع الكهان من الكهانة، نوع من الكهانة لخداع الناس والتلاعب بعقول الناس.
نعم شيخ.
قال سمعت شيخنا رحمه الله الجنين إذا سقط حيا بأثار التعذيب ثم مات ضمن، إذا سقط حيا ثم مات من أثار الضربة أو علاج أو شراب، فهذا فيه ماذا؟ فيه الدية 100 ناقة، حوالي 1,200,000 أو 1.5 مليون من المال في زماننا الآن. كنا نقول قبل ذلك بما دون ذلك، 500,000 600,000. ثم سألنا أحد الإخوة أو بعض الإخوة على ثمن الناقة فقال ما بين كم العشر إلى 15 يعني 12 تقريبا، يعني الدية تساوي 1,200,000 من الجنيهات المصرية في زماننا. وإذا سقط حيا بسبب الضربة، سقوطه بسبب الضربة ثم مات بسبب الضربة أيضا، ففيه ماذا؟ غرة عبد أو أمة أم الدية كاملة؟ فيها دية الإنسان الحي كاملة. أما إذا نزل ميتا فإن هذا فيه الدية، فيه الغرة عبد أو أمة، يعني ثمن عبد أو ثمن أمة. نعم
نعم شيخ،
نعم
كلام الحافظ رحمه الله.
نعم
كلام الحافظ ابن حجر
قال فيه هي
قوله فمثل ذلك يطل للأكثر بضم المثنات التحتانية وفتح الطاء المهملة وتشديد اللام أي يهدر، يقال دم فلان هدر إذا ترك الطلب بثأره، وطل الدم بضم الطاء وبفتحها أيضا، وحكي أطل ولم يعرفه الأصمعي، ووقع للكشميهني في رواية ابن مسافر بطل بفتح الموحدة والتخفيف من البطلان، كذلك رأيته في نسخة معتمدة من رواية أبي ذر، وزعم عياض أنه وقع هنا للجميع بالموحدة. قال وبالوجهين في الموطأ،
يعني باء،
نعم
موحدة يعني نقطة واحدة.
أكمل.
نعم أكمل.
قال وبالوجهين في الموطأ، وقد رجح الخطابي أنه من البطلان وأنكره ابن بطال، فقال كذا يقوله أهل الحديث، وإنما هو من طل الدم إذا هدر. قلت وليس لإنكاره معنى بعد ثبوت الرواية، وهو موجه راجع إلى معنى الرواية الأخرى. تمام انتهى كلام.
قال
الشيخ عبد العزيز حفظه الله قوله فمثل ذلك بطل، أي أن هذا من البطلان فليس بحق، وفي اللفظ الآخر فمثل ذلك يطل أي يهدر دمه،
يطل
فمثل هذا يطل أي يهدر دمه فلا يكون له دية.
والمعنى واحد، المعنى بطل حقه ليس له حق، والآخر يطل يعني دمه هدر. وإذا مرت المرأة بسبب الضربة فهذا فيه الدية، وهل المرأة على النصف من دية الرجل يعني 50 ناقة، أم أن دماء المسلمين تتكافأ رجالا كانوا أم نساء؟ هي أقوال أهل العلم. نعم. أما دية الكتابي فإنها على النصف، والمجوسي على الربع، كذلك المشرك الكتابي على النصف من دية المسلم، ولذلك لا يقتص أو لا يقتل مؤمن بكافر، إنما يقول له فقط الدية، العالم التكافؤ في الدية. نعم.
قال رحمه الله حدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب،
قتيبة بن سعيد، عن مالك الإمام أبو عبد الله، نعم، عن ابن شهاب محمد الزهري، نعم،
عن أبي سلمة،
هذا كان إماما عظيما، كان يقول والله لو نادى مناد من السماء أن الكذب حلال ما كذبت. سبحان الله، أين هذا من يكذبون من أجل السياسة ومن أجل الزعم؟ لو مشيت في حياة الإخوان المسلمين تجد أن كل حياتهم كذب، من أول عبد الناصر إلى يومنا هذا والعياذ بالله. لما تنظر في حياتهم السياسية، كنت أستمع لبعض الأشياء بالأمس، حياتهم كلها كذب. فمخططاتهم في هذه، لما قبض السيسي على محمد مرسي، وفي آخر مجلس بينهما قال أنت الآن تحت الإقامة الجبرية، ليس لك كلام مع أحد، قال سأفعل بعض التليفونات، قال ليس لك ذلك إلا بأهلك فقط، لا تفعل، ليس من حقك، قال كيف أنا الرئيس؟ قال لا، هذا انتهى، لست رئيس، أنت مدان. قال أوباما سيمنعكم، وسيفعل، لأنه كان متفقا مع أوباما على على تقسيم الشرق منطقة الشرق الأوسط ومنها مصر. اتفاق، هناك اتفاق بينه وبين ألد أعداء المسلمين اليهود والكفار أمريكان والعياذ بالله. فقال يفعل ما شاء. فخطط بماذا؟ بأن جاء 27 شخصية، 127 أو 120 شخصية قيادية تحبس، منها وزير الدفاع، منها السيسي وزير الداخلية، منها وعدد من الصحفيين الوطنيين وجملة من قيادات الوزراء. الوزير الداخلية وزير الدفاع من يحبس. والخطة أن شباب الإخوان المسلمين سيلبسون عسكر ويدخلون البيوت عند هؤلاء ويقبضون عليه، يلبسوا. فجاءت التعليمات بأن هذا لو قال السيسي لو فعلوا ذلك سنقتلهم بالرصاص مباشرة. كان تقتل الإخوان يفعلوا هذا، يلبسوا لبس العسكر ويقبضوا على الوزراء ويفرقوا الجيش. وهذا الخطة هذا أن حماس هي جيشنا، وبعض الأولاد من الشيشان وبعض الأولاد من أفغانستان، هذا هو جيش مصر، ويكون مركزه الإمارة الإسلامية، وسيعلق علم الإمارة الإسلامية في سيناء، هي إمارة المسلمين، والباقي فوضى، باقي الدولة. وماذا سيناء؟ شريحة صغيرة جدا جدا من مصر، والباقي يكون في أيدي أمريكا. هذيك أمريكا حزنة جدا، وهددوا السيسي، وبما هددوا تهديدات شديدة، لكنه كان صلبا. نسأل الله أن يحفظه وأن يعينه نعم على القضاء على هؤلاء المجرمين. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأتين رمت إحداهما الأخرى بحجر فطرحت جنينها، فقضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو وليدة.
هذا لأنه نزل ميتا، ثم نزل حيا ثم مات بسبب الضربة، فإن فيه الدية كاملة. أما إذا نزل ميتا فيه الغرة وهي عشر الدية، عشر الدية مثل الأصبع. نعم.
وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة، فقال الذي قضي عليه: كيف أغرم؟ ما لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل، ومثل ذلك بطل. فقال
يطل ولا بطل؟
عندي بطل أيضا.
طيب في نسخة يطل.
عليكم.
معلوم أن العرب عندهم فصاحة وبلاغة في الكلام، عندهم فصاحة في الكلام العرب وبلاغة. نعم.
ومثل ذلك بطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان.
نعم. عنده سجع. نعم.
حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا ابن عيينة عن الزهري،
هو سفيان بن عيينة عن الزهري محمد بن شهاب،
عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث،
نعم، يروي عن مسعود، نعم،
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن.
فلا يجوز ثمن الكلب أبدا، كلب حتى ولو كان كلبا مباحا كالصيد والحراسة وصيد الماشية، كلب الماشية كله لا يجوز بيعه ولا شراءه أبدا. كذلك السنار الهر لا يجوز بيعه كما جاء في صحيح مسلم. ومهر البغي الزانية لا يجوز، وحلوان الكاهن ما يأخذه من حلاوة مقابل عمل، مدعي الكهانة، دعاي الغيب. نعم. هؤلاء النسوة اللي يمشين في الشارع، هؤلاء بعض الناس يقول أفتح البخت وأشوف، ينبغي الإنكار عليها. تفتح البخت عشان ترى حظ الناس، هذا لا يجوز، ينبغي المسحة برفق. هذا من الشرك والكهانة، دعاء الغيب. نعم.
عبد الله يقول في أصل الشعب بطل بالباء ورواية يطل بالياء.
نعم ذكر الحافظ ابن حجر.
قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله
المديني علي بن منجل الشيخ البخاري. نعم.
حدثنا هشام بن يوسف
هذا الصنعاني.
الصنعاني نعم.
يروى عن معمر بن راشد.
أخبرنا معمر
وابن راشد
عن الزهري
حمد بن شهاب
عن يحيى بن عروة ابن الزبير.
نعم.
عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس عن الكهان. سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم
رسول
عندي سأل هكذا.
ها؟
عندي مشكولة سأل الله مستعان.
لا رسول
سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس عن الكهان فقال ليس
سأل ناس رسول الله عندكم هكذا
سأل رسول
الله سأل رسول
الله نسخة سأل ناس رسول الله وهذا اللي يقول على سماع شيخنا. نعم.
سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس عن الكهان فقال ليس بشيء فقالوا يا رسول الله إنهم يحدثون أحيانا بشيء فيكون حقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها من الجن يخطفها من الجني فيقرها في أذن وليه فيخلطون معها مئة كذبة فقال علي قال عبد الرزاق مرسل الكلمة من الحق ثم بلغني أنه أسنده بعده.
نعم علي بن المديني قوله ليس بشيء أي ليس قال سماحة شيخنا رحمه الله أي ليس أمرهم بشيء وليس قولهم بشيء يعتمد عليه وهؤلاء ليسوا بشيء لأن غالب ما عندهم تلبيس على الناس وقد يوافقون القدر أو يجدون كلمة مما استرق من السمع والجن كما جاء في رواية سفيان قال ففرق بين أصابعه وحرفها يركب بعضهم هكذا هكذا قال شيخنا عبد العزيز فريد وهكذا يعني يركب الجن فوق الجن إلى أن يسترق السمع من السماء فيكذب معها مئة كذبة فيكذبون مع ذلك مئة كذبة وعامة الناس يتعلقون بخيط العنكبوت فإذا صدقوا في كلمة صدقوه في كل شيء واستراق السمع لا يزال إلى الآن الصحيح أنه لا يزال ولكنه قل بعد البعثة ولكنه لم ينتهي وهذا النجم الذي أحيانا يجري في السماء هذا هو الشهاب الثاقب الذي يلقيه الله عز وجل على الجني فيهلك وكان يرمون في عهد النبي عليه السلام ورمي مسترقي السمع منهم من يصاب ومنهم من لا يصاب نعم منهم من ينجو ومنهم من لا ينجو نعم نعم
أكمل
نعم
قال رحمه الله باب السحر
طيب بارك الله لعلنا نكتفي بهذا القدر وفقنا الله وإياكم من يحبه ويرضى وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم